الو
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
اذا
الله.
سمحت حضرة المدير فضيلة الشيخ، لو سمحت.
مين صاحبه اللي ذكرته؟
احمد حسين.
طيب صلاح.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. بتمنى انه يكون عندكم خلصتوا شغلكم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نتمنى لكم العمر الطويل ودوام الصحة ان شاء الله. فضيلة الشيخ، يعني هو عندي يعني اكثر من سؤالين، ولكن سوف نحاول ان نقتصر الوقت ولنستفاد من وقتكم الثمين طبعا. فضيلة الشيخ، بالنسبة لرضاعة الكبير، ما هو تحليلكم لرضاعة الكبير؟ يعني فعلا هذا موضوع يعني شاغلني كثير كثير، لأني سمعت أحد الأخوة يتكلم عنه. ف
رضاعة الكبير
نعم
تقصد من تجاوز الحولين؟
نعم نعم رجل كبير يعني يرضع من امرأة ليحرم عليها. نعم،
هذا يا أخي الكريم محل خلاف، هو
نعم
أقول هو محل خلاف بين العلماء، والذي عليه الجمهور وهم الأكثرية على أنه ما كان فوق الحولين لا يرتد به، يعني ما تجاوز السنتين مدة الرضاعة،
نعم
أقول مدة الرضاعة المعتبرة هي حولين سنتين،
نعم نعم
جيد؟
نعم.
فهناك من العلماء من يرى وهم الغالب الأكثرية على أنه إذا رضع رجل من امرأة تجاوز الحولين فإنه لا يعتبر برضاعته تلك، وهذا ما عليه الجمهور. هناك من يرى لبعض الآثار الواردة أنه إذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم رضاع الكبير، ولكن هذا القول يعني خلاف رأي الجمهور.
نعم، ولكن فضيلة الشيخ، أعتقد أننا كمسلمين يعني والحمد لله على نعمة الإسلام، يعني علينا يعني أن نبحث في المواضيع شرعا، يعني رأي الجمهور ليس كرأي الشرع. ماذا يقول الشرع في ذلك؟
أقصد رأي الجمهور هو الرأي الشرع. الجمهور حينما نتحدث عن فقهاء الأمة، عن العلماء الذين درسوا وبحثوا هذه المسألة.
نعم، لكن
فأكثرهم كلهم يتفقون على أنه ما تجاوز الحولين إنه لا يرتد به، لأن الرضاعة المعروفة شرعا هي في الحولين.
نعم،
وهو ما أخبر عنه سبحانه وتعالى في كتابه.
نعم، لكن فضيلة الشيخ، ماذا تقولون عن قصة سلمة بنت سهيل في صحيح مسلم؟ إنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له عن سالم، وقال لها ارجعيه.
ولذلك أنا هذا الذي ذهب إليك ما قلت لك الفريق الثاني.
نعم.
فمن يرى الرأي الجمهور وهو الرأي الآخر يرون أن هذه خاصة بهذه فقط وليست بعموم الأمة.
جيد.
وإنما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لاعتبارات أخرى. وليس يقاس عليها المسائل الأخرى الشرعية. وإلا كما قلت نعم قد ثبتت في صحيح مسلم، فهي رواية صحيحة وثابتة.
نعم.
ولكن من خرجها على أن هذه خاصة، كما أن هناك بعض الأحكام التي تخص البعض، أما الحكم العام والذي يشمل للأمة جميعا فهو الجمهور رد على هذه من هذا الوجه فقط أخي أحمد.
طيب فضيلة الشيخ، يعني
وهناك بالمناسبة
نعم.
هناك بحث كتب فيها إن أحببت وطلعك عليك جيد.
فضيلة الشيخ، معلش، يعني إن افترضنا فرضا بأن حالة خاصة، وأنا وافقك الرأي أن تكون حالة خاصة ليس هناك مشكلة، لكن فضيلة الشيخ عن طريقة الرضاعة، يعني نحن نعرف أن سلمة بن سهيل كانت امرأة كبيرة في السن، وسالم أيضا كان رجلا كبير، وبحسب قول صحيح مسلم لأنه كان قد خاض بدرا.
نعم.
فما هي طريقة الرضاعة برأيكم، مع العلم بأن سهلة بنت سهيل يعني كانت امرأة كبيرة ولم يكن لديها حليب؟ يعني
أولا أخي الكريم، فيما يتعلق بالمرأة فبطبيعة الحال الرضاعة لا تكون إلا من حليب، فاستحالة الحليب هذا غير ممكن. لا بد أنها كان لديها.
نعم نعم.
لأن الرضاعة حينما قال النبي أرضعي فأرضعته، وحينما أرضعته إذا أقر النسب بينهما.
نعم.
فهذا دليل على وجود اللبن او الحليب لدى المرأة.
طيب ما طريقة الرضاعة؟
الرضاعة هي الرضاعة الطبيعية، كون الانسان يرضع منتدي المرأة
نعم
فكونه يرضع من تدي المرأة على رجل خمس رضاعات
نعم
فبها يقوم الحكم. فالرضاعة كانت موجودة والحليب كان موجودا، لأن عدم وجود الحليب ما يعتبر ماذا سيرضع، فلا بد من وجود الحليب أو اللبن لدى المرأة. أما المسألة الأخرى أنه كان خاض بدرا هذا صحيح، وأنه كان كبيرا، ولذلك رأي الجمهور أنه حينما جاءوا إلى هذه الرواية في صحيح مسلم قالوا باعتبار أنها كانت خاصة به ولا يقاس عليها الحكم الآخر. وذهب البعض لا، باعتبار أنها لم تخفف فعلى هذا يأخذ، ولذلك البعض يرى ورعا أن يترك هذا الأمر ولا يرتبط به حكم شرعي آخر. لكن وجود الكبر لديه نعم ليست هناك مشكلة، لأنه محل اتفاق أن والرواية صحيح مسلم صريحة في هذا البعض. لكن المرأة نعم لا شك وجود الحليب لديها أو اللبن في ثديها أمر طبيعي، لأنه لا تتم الرضاعة إلا بذلك، لأنه لا يعتد بالرضاعة بغير هذا الوجه، ولا يعني يتحقق عقلا أو شرعا وجود الحليب من غير هذا الطريق.
صح. طيب فضيلة الشيخ نعم اتضحت فكرة سلمة بن سهيل اتضحت، ولكن فضيلة الشيخ هل رضاعة الكبير هي آية؟
يعني كون يوجد فيها الحليب؟
لا لا أقصد رضاعة موضوع رضاعة الكبير، هل هي آية كما قالت سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
لما فما تقصد بالآية؟
يعني يعني آية نزلت من القرآن؟ لا لا آية من القرآن يعني
آية في رضاعة
نعم أن تكون نزلت آية برضاعة الكبير.
لا في هذا
شيء، لأني عندي هنا حديث سوف أعطيك إياه، هو في صحيح مسلم عن السيدة عائشة تقول لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرا، فكانت في صحيفة تحت سريري عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. يعني آية رضاعة الكبير نزلت مع آية الرجم وكانت في صحيفة واحدة، فهذا استدلال.
ثم نسخت يعني تلاوة وبقي حكما.
هي لا تتكلم عن النسخ، ولكن في حديث
أقصد أنها الآن غير موجودة.
لا لا ليس هذا القصد، أقصد إنها آية قرآنية إذا استدلينا من حديث سيدة عائشة وأنتم خير العارفين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة. إذن عندما تقول السيدة عائشة بأن آية رضاعة الكبير هي آية نزلت عشرا، فإذن هذا استدلال بأن رضاعة الكبير هي آية وليست حدث معين أو كذا.
ولذلك أقول أن هذه الآية يحتاج البحث عنها، لأني لا أعرف الحقيقة آية في هذا في هذه المسألة بعينها. ولذلك ربما كما يظهر أن ربما كانت وجدت ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما،
ولكن فضيلة
الشيخ هذا يتطلب الأمر إلى مزيد بحث يعني حولها.
طيب إذا
يعني
إذا افترضنا بأنها نسخت، ما الآية التي نسختها؟ طبعا نحن نعرف أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز وما أنزلنا من آية أو نسخناها إلا أعطيناكم بمثلها أو خير منها. نعم، فإذا كانت نسخت فما الذي نسخها؟ هذا السؤال الأول.
كما تعرف أن النسخ أولا قد يكون تلاوة ويبقى الحكم معمولا به.
نعم.
وهذا كما هو الحال أيضا كما ذكرت في مسألة الرجم ونحو ذلك.
نعم.
فأيضا مثلها غيرها كثير من الآيات المرتبطة بنص القرآن.
نعم.
وليس بالضرورة أن ينزل آية أخرى أيضا تقوم مقامه، وإنما يبقى العمل بها والحكم جار عليها بوجودها في الحكم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بها.
نعم.
لكن يحتاج الأمر إلى يعني مزيد التثبت من قضية الرواية اللي هي مسألة الآية الموجودة العشر التي ذكرت قبل قليل أخي الكريم.
نعم.
ولعلي أعود إليها أخي.
نعم.
أعود إليها وأتصل بك مزيد إن شاء الله تعالى توضيحا في هذا.
بارك الله فيك. لكن فضيلة الشيخ عندما
يا أخي أحمد
صدقني يا فضيلة الشيخ كما قلت قبل قليل للأخ الشيخ الآخر أيضا، يعني أنا أخذت رقم إني أتيت إلى بلجيكا قريبا يعني. فإن شاء الله غدا أتصل مرة أخرى.
لا يوجد لك رقم ثابت الآن
الآن حاليا؟ لا فضيلة الشيخ فأعتذر، ولكن إن شاء الله أعطيك.
هل يمكن غدا إذا يكون بيننا اتصال؟
أكيد إن شاء الله. أجل.
بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ،
أشكر لك يا أخي أحمد وأقدر جزاك الله خير حرصك واهتمامك، وأسأل الله لك الأجر والنصيب إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، فقط يعني استفسار آخر يعني صغير جدا، أعرف وقتكم ثمين جدا ولكن لا أعرف إن كانت سوف.
لا تسمح لي أحد الإخوة فربما تأخرت، تفضل.
طيب فضيلة الشيخ، يعني عندما نقول بأن قضية سلمى بنت سهيل كانت حالة خاصة، طيب ولكن أنا لدي بعض الاستدلالات في صحيح مسلم حيث يقول بأن السيدة عائشة رضي الله عنها أخذت بذلك وكانت تأمر أختها أم كلثوم وسائر نساء الرسول أن ترضعن من الرجال من أحببن أن يدخل عليهن. وأيضا في حديث آخر في صحيح مسلم يقول بأن كان للسيدة عائشة رضي الله عنها رضيع يسميه رضيع عائشة. فهو الموضوع يعني صحيح مسلم، طبعا نحن لا نشك بصحيحته وهو صحيح وأجمعت الأمة على أنه من أصح الكتب ولا يوجد في أي حديث ضعيف أو إسرائيليات أو هلما جرى. فإذا كانت السيدة عائشة أخذت بذلك، طبعا السؤال الذي يبقى، طيب السيدة عائشة لم تكن قد خلفت أو لم يكن لديها أطفال كما نعرف طبعا، طيب كيف كانت، كيف تمت الرضاعة للسيدة عائشة، يعني كيف أخذت بذلك؟ وقول النووي وجماعته إن عبد الله بن يزيد معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، يعني عبد الله بن يزيد وهو رجل كبير أيضا بأنه رضيع عائشة. فكيف تمت الرضاعة إن لم تكن لدى السيدة عائشة رضي الله عنها الحليب أو الأطفال؟ أنت قلت قبل قليل بأن سلمى بن سهيل أكيد كان عندها حليب، فكيف الوضع بالنسبة للسيدة عائشة بارك الله فيك؟
يبقى الأمر أخي الكريم بالنسبة أولا حكم الرضاعة كما لا يخفى عليك يا أخي أحمد أنه لا يرتبط بالشخص مباشرة، فحينما ترضعه أخت لها فيقوم الحكم مباشرة برضاعة أخت لها، ليس بالضرورة أن يكون الرضاعة مباشرة. فأنا لما أفهم من السياق الذي أوضته أنها أرضعته لأنما أمرت بإرضاعه.
لا 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 فضيلة الشيخ، تقول الحديث الأول يقول أخذت بذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وكانت تأمر أختها، يعني حتى
صار بالحكم، أخذت بالحكم،
أخذت بالحكم.
هذا الذي أظهر من السياق الذي تقرأ منه الآن الذي أمامي حتى أستطيع أؤكد لك، لكن السياق الذي قرأته علي الآن يفيد أنها أخذت بالحكم ولم تأخذ بأنها هي التي أرضعت مباشرة، وإنما أخذت بالحكم فأمرت بالإرضاع.
طيب الحديث الآخر فضيلة الشيخ يؤكد بأنها أخذت بالرضاعة، يعني في صحيح مسلم
أخذت بحكم الرضاعة، لكن هل يؤكد الحديث؟
نعم الحديث
متأكدا أن ليس أمام، هل هو يؤكد على أن هي التي أرضعت؟
نعم صحيح البخاري، صحيح البخاري يقول وقال النووي وجماعة إنه عبد الله بن يزيد معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وهذا موجود في صحيح البخاري باب الغسل، الغسل بالصاع ونحوه. فإذا يعني عبد الله بن يزيد رضيع عائشة، وأنا استغرابي في هذه النقطة، طيب إن كان رضيع عائشة وإن كانت فعلا السيدة عائشة رضي الله عنها أرضعته ليحرم عليها، طيب كيف تمت الرضاعة ولا يوجد حليب؟ وحضرتكم قبل قليل قلتم بأن سلمى بن سهيل أكيد كان عندها حليب.
ما أكيد يعني
كلا شك. فما تفسيركم فضيلة الشيخ لطريقة الرضاعة؟ يعني هل هي يعني عندك حديث
الآن بشيء، لكن أنا أتصور المسألة تحتاج إلى نظر من جانبين، هل المقصود أنها رضيعها أنها أرضعته أو أنه استخدم مجازا على أساس أنه أمرت بإرضاعه فأصبح رضيعا لها؟ لأنك حينما تأمر شخصا بفعل أمر ينسب إليك ذاك الفعل، ليس بالضرورة أن تكون أنت الذي فعلته، فقد يفعله شخص آخر ثم ينسب هذا الفعل للآمر فأصبح رضيعها لأنها أمرت بإرضاعه فقام الحكم برضاعته. فهذا رضاع لكن لا أجزم به لأنه يحتاج الأمر إلى تثبت بنا.
نعم. وفي سورة النساء فضيلة الشيخ آية رقم 23 وبتفسير ابن كثير أيضا يتطرق إلى هذا الموضوع، يعني أنا جمعت أكبر عدد ممكن من الأحاديث، لأنه فعلا شخص سألني وأنا استغربت لهذا الموضوع، يعني لا أعرف ما المغزى من أن ترضع امرأة رجل كبير، يعني لا أعرف،
صحيح.
يعني موضوع
لا هذا موضوع كما ذكرت مهم، وهو أيضا يعني لا شك البحث فيه والوصول فيه إلى أمور واضحة أمر مطلب.
نقول
أمر مطلب في هذه القضية، لأن المسألة ليست يعني أمرا طبيعيا في هذا الجانب.
لا ليست طبيعية.
لذلك لعل باتصالك في الغد أكون إن شاء الله توصلت إلى بعض الأشياء التي يمكن أن نتحاور فيها.
إن شاء الله.
هل أنت تقيم في بروكسل أو في مكان آخر؟
أنا أقيم في جنت في الكامب.
في جنت. ما شاء الله، وفقك الله يا أخي.
بارك الله فيك.
إذا غدا إن شاء الله أنا سأحاول سيضا أبحث هذه المسألة بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيك فضيلتك.
أشكرك
ولنا اللقاء غدا في هذا الوقت.
وأدعو لك بالتوفيق والتثبيت إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلتك.
شكرا على اهتمامك وحرصك يا أخي.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
مع السلامة.